بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيتها الأخوات، فلا يزال حديثنا موصولا حول شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في التنجيم. هذه الأبواب التي ذكرها رحمه الله تعالى كلها تدل على ما ينافي التوحيد، كما قلنا من سابق بأن هذا الكتاب أقامه رحمه الله تعالى على بيان التوحيد الذي جاءت به الرسل، والذي كان محل إجماع الرسل جميعا، وكان أساس دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي وكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إنما أساس دعوته وملته توحيد الله تبارك وتعالى وإفراد الله عز وجل بالعباد. فالشيخ رحمه الله تعالى بيّن لنا هذا الأمر في أول الكتاب، ودلل على وجوبه والدعوة إليه ومعنى شهادة لا إله إلا الله وغير ذلك من هذه الأمور، ثم ثنى بعد ذلك بما يناقض هذا التوحيد. إيه اللي بيناقض التوحيد؟ اللي يناقض التوحيد الشرك، وهذا الشرك على قسمين: شرك أكبر، وهذا يخرج من الملة، كدعاء غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله عز وجل. فمن قال يا بدوي اعطني، او مدد يا حسين، او مدد يا دسوقي، فانه يخرج من الاسلام مباشره ويكون مرتدا. وهناك ايضا ما يناقض التوحيد من الشرك الاصغر، والشرك الاصغر هو الذي لا يخرج من المله لكنه اعظم الذنوب، او من اعظم الذنوب، يعني اعظم من الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الزنا، الشرك الأصغر أعظم من الربا، أعظم من القتل، مثل يسير الرياء، ومثل قول أو الحلف بغير الله، يعني سبحان الله. بعض الناس لا يلتفت لهذه المسألة، يعني الآن ما واحد يقول مثلا والنبي، أو يقول مثلا ورحمة جدي، هذا أعظم من الزنا؟ سبحان الله، أعظم من الزنا، أعظم من الزنا. أظن كثير من الناس لا يلتفت لهذا الأمر أبدا، ما أظن لا يعلم هذا الأمر إلا طلاب العلم فقط، إن الحالف بغير الله أعظم من الزنا. هذا كيف تعليل ذلك أن الحالف بغير الله شرك؟ والعلماء يقاعدون قاعدة، يقولون بأن الذنب الذي يقال فيه شرك أعظم من الذنب الذي لا يقال فيه ذلك. فالزنا ما يقال فيه شرك ولا كفر. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. اكتبوا العبارة دي، اكتبنا هذه العبارة، عبارة مهمة جدا وتأويلها مهم جدا. قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. طيب ازاي يعني ان يكون اهون ان الانسان يحلف بالله كذبا أول من أن يحلف بغير صديقا؟ ليه؟ مش الصدق طيب وكويس؟ نقول الصدق طيب وكويس، والكذب هلكة. لكن عندنا الآن حسنتان وعندنا سيئتان، يعني نكتب تحت هذه العبارة ما تعليل ذلك، يعني ما تعليل قول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير صديقا. ما تعليل ذلك؟ ما تعليل ذلك؟ الجواب: تعليل ذلك أن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله سبحانه وتعالى توحيد، وأن الصدق صدق حسنة، وأن الكذب سيئة. فعندنا الآن حسنتان الصدق والتوحيد، وعندنا سيئتان الشرك والكذب. طيب أي الحسنتين أعظم، التوحيد أو الصدق؟ التوحيد. وأي السيئتين أعظم، الشرك ولا الكذب؟ لا الشرك. إذن فمن حلف بغير الله فقد أشرك، يبقى سيئة الشرك أكبر من سيئة الإيه؟ أكبر من سيئة الكذب. فهو إذا حلف بالله كذبا يبقى وقع في معصية، إنما إذا حلف بغيره صادقا يبقى وقع في شرك وإن كان أصغر. فانتبهنا يا أخوات لهذه المسائل، لأن بعض النساء والرجال كذلك يكثر على ألسنتهم مسألة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى ويعتبرون ذلك أمرا سهلا. والله والنبي تعطينا الحاجات دي ورحمة جدك ومش عارف بركة إيه وكذا إلى آخره، هذا كله من الشرك. فالإمام رحمه الله تعالى، الإمام محمد رحمه الله تعالى يذكر ما يناقض التوحيد من أنواع الشرك. فمما يناقض التوحيد التعلق بالنجوم، التعلق بالنجوم والظن أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية، وزعم واعتقاد أن لها تأثيرا في الحوادث الأرضية. فقال باب ما جاء في التنجيم. ما هو التنجيم؟ التنجيم هو تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم، تعلم علم النجوم أو اعتقاد تأثير النجوم، ده اسمه التنجيم. طيب ما أقسام علم النجوم؟ ما أقسام علم النجوم؟ الجواب علم النجوم ينقسم إلى قسمين. علم النجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول علم التأثير، علم التأثير. والقسم الثاني علم التسيير. يبقى علم النجوم عندنا على قسمين، علم تأثير وعلم تسيير. أولا علم التأثير. علم التأثير يعني إيه علم التأثير؟ هو علم يظن به اعتقاد تأثير للنجوم، اعتقاد تأثير للنجوم، وهو على ثلاثة أقسام. اللي هو علم الإيه؟ اللي هو علم التأثير، وهو على ثلاثة أقسام. أرجو من الأخوات يكتبنا عدد الحضور ويرسلنا ذلك في ورق. هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ألف أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة، يعني هي التي مثلا توجد هذه الحوادث الأرضية، هي التي توجد مثلا المطر، هي التي توجد الجد، هي التي توجد السعادة، هي التي توجد الشقاوة. ومن ادعى ذلك، ومن ادعى ذلك فهو مشرك شركا أكبر، ومن ادعى ذلك فهو مشرك شركا أكبر. اللي يعتقد أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية بالخير والشر والسعادة والشقاوة وأنها تستقل بهذا التأثير فإنه يكون مشركا شركا أكبر. طيب باء من أنواع التأثير أو من أقسامه أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب، أن يجعلها سببا يدعي به علم الغيب. مثلا يعتقد أو أن يستدل بحركات النجوم وتنقلات النجوم وتغيرات النجوم على أنه سيكون كذا وكذا. طبعا سيكون كذا وكذا بعلم مستقبلي، والذي يعلم ما في المستقبل هو من؟ الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثه ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يبقى لو واحد جاء قال لي أنت هتكسب غدا كذا ويحصل لك غدا كذا وكذا، فهذا يدعي علم الغيب. فهو بقى بيجعل تحركات النجوم والتغيرات التي تحصل في أحوال النجوم سببا في أو يدعي به علم الغيب. وهذا ولا شك أيضا هذا شرك، هذا شرك. ودعوى علم الغيب بأي سبب من الأسباب كفر مخرج من الملة، كفر مخرج من الملة. طيب جيم من أنواع علم التأثير، أن يعتقد سببا لحدوث الخير والشر، أن يعتقد سببا بس، أي أنه إذا وقع شيء نسبه إلى النجوم، لكن هو يعلم أنها لا تستقل بإيجاد هذا الخير والشر، لا لا تستقل بإيجاد هذا الخير والشر، ولكن هي سبب فقط، هي سبب لحدوث الخير والشر. وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. يبقى إذن ده النوع الأول من علوم أو من علم النجوم. يبقى احنا عندنا أخواتي انتبهنا لهذا التقسيم، عندنا علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تأثير وعلم ايه؟ تسيير. طب علم التأثير هو اعتقاد أن النجوم هذه لا تأثير أو هي سبب، وهذا على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة بنفسها، فاعلة بنفسها، وهذا يخرج من الملة، وده يخرج من الملة، يعني هي اللي بتخلق الحوادث دي، هي اللي بتوجد الحوادث الأرضية هذه، هي اللي بتوجد السعادة والشقاوة. وده طبعا إذا زعمه الإنسان فقد نسب يعني أو ادعى أن مع الله سبحانه وتعالى خالقا آخر، ولا شك أن هذا كفر مخرج من الملة. النوع الثاني أن يجعلها سببا ومدخلا يدعي به علم الغيب، يقول والله النجم الفلاني هذا حصل أو طلع سيحصل في الكون كذا وكذا وكذا، فيستدل بهذا النجم على أنه يدعي بذلك علم الغيب، وهذا أيضا مخرج من الملة. القسم الثالث أنه يعتقد أنها سببا لحدوث الإيه؟ الخير والشر. طيب ثانيا علم التسيير، ثانيا علم إيه؟ التسيير. وهذا العلم ينقسم إلى قسمين، اللي هو التسيير، وده بينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية، يعني أن نستفيد من سير الكواكب هذه وحركات الكواكب في المصالح الدنيوية الدينية. زي إيه مثلا؟ زي مثلا معرفة اتجاه القبلة، من ضمن الأدوات التي نعرف بها اتجاه القبلة النجوم، النجوم. وكان العرب يستدلون على القبلة بمعرفة النجوم. طيب يبقى ده أعان على مصلحة دينية، احنا ما قلناش ان النجم هنا فعل كذا وكذا او اتى بكذا وكذا او كان سببا في كذا وكذا، انما قلنا بان النجم الفلاني هذا اذا طلع بيطلع الى جهة معينة، او وجود النجوم هذه الى جهة معينة يعني ان القبلة في هذا الاتجاه. يبقى دي مصلحة ايه؟ مصلحة دينية. يبقى علم التسيير استدللت بسير النجوم والكواكب على مصلحة دينية، مثل معرفة جهة القبلة. القسم الثاني أن نستدل بسيرها على المصالح الدنيوية، على المصالح الدنيوية، مثل مثلا مثل الاستدلال به على الجهات، يعني احنا مثلا كده شرق ولا كده غرب ولا كده جنوب ولا كده احنا ماشيين ازاي، كما قال سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون الى الطريق الذي يسيرون فيه، يهتدون الى الطريق. يبقى العرب كانوا ينظرون الى النجوم ويسيرون على ضوئها وعلى حركتها، يبقى دي مصلحة دنيوية، هذه مصلحة دنيوية. وكذلك مثل الاستدلال به على الفصول، على الفصول من الشتاء من الصيف إلى غير ذلك، ومعرفة النجم الفلاني مثلا ده بيحصل في زمنه برد يحصل في زمنه حر، فهذا استدلال به على مصالح دنيوية. يبقى النوع الثاني علم التسيير، علم التسيير إنني أستفيد من سير الكواكب وحركة السيرية التي خلقها الله تبارك وتعالى في إيجاد أو تعلم مصالح سواء كانت دينية أو كانت دنيوية، دينية زي اتجاه القبلة، دنيوية زي الاهتداء إلى السير الصحيح إذا كنت أنا في صحراء أو كنت في بحر أو نهر أو غير ذلك من هذه الأشياء. يبقى انتبهنا يا أخوات، الكلام ده مهم جدا جدا مهم، الكلام ده لازم أن يكتب ولازم يذاكر، مش ما نكونش عن حضورنا بس سماعات خير بس، لا، ولكن نكتب ونذاكر ونراجع. يبقى إذن علم النجوم على قسم، علم النجوم على قسمين، علم تأثير، وقد عرفنا أن جميع أنواع هذا العلم وأقسام هذا العلم مشروعة ولا ممنوعة؟ أنها ممنوعة. يبقى علم التأثير علم ممنوع. طيب أما علم التسيير فقد عرفنا فائدته سواء كانت دينية أو كانت أو كانت دنيوية، وأن هذا مشروع. يبقى إذا لما بنقول فلان عالم بالنجوم أو تعلم النجوم، نقول والله تعلم النجوم على قسمين، تعلم مشروع وتعلم وتعلم ممنوع. التعلم المشروع اللي هو بيدخل تحت علم التأثير ولا التسيير؟ التسيير. لكن وعلم ممنوع اللي هو بيدخل تحته اللي هو علم علم التأثير، علم التأثير. واضح الكلام ده ولا لا؟ نعم. قال البخاري في صحيح، قال قتادة رحمه الله تعالى ومن أئمة التابعين، خلق الله هذه النجوم لثلاث، يعني من ثلاث خصال. أولا زينة للسماء، زينة للسماء. اثنين ورجوما للشياطين. ثلاثة وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. يا سلام، كلام جميل، كلام جميل. يبقى إذن هذه النجوم لا تأثير لها على الوقائع ولا الحوادث، وإنما خلق الله النجوم، إذا نظرنا إلى العلة والغاية التي من أجلها خلق الله النجوم وجاءت في نصوص الشرع والتمست أيضا بالواقع، نجد أنها لا تخرج عن ثلاثة أشياء. الأول أنها زينة للسماء، هذه السماء ما أجملها بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من كواكب سيارة ومن نجوم مضيئة ومن شمس وقمر، آيات آيات هذه النجوم. قال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ايه المقصود بالمصابيح هنا؟ النجوم. ولهذا لما نشوف السماء في ليلة ليس فيها نجوم ولا فيها القمر ماذا نرى؟ نرى ظلاما دامسا، نرى ظلاما دامسا. طيب الفائدة الثانية رجوما للشياطين، قال تعالى وجعلناها رجوما للشياطين. شياطين الجن ولا شياطين الإنس؟ طبعا شياطين الجن. شياطين الجن. فالنجوم يرجم بها شياطين الايه؟ الجن. طيب، كما قال سبحانه وتعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا. طيب الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة علامات يهتدى بها. قال: ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، كما قال سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وبالنجم هم يهتدون. كويس، يبقى إذن هذه ثلاثة أمور جعلها الله سبحانه وتعالى من فوائد النجوم. خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها. قال رحمه الله تعالى: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. يقول بقى: تعالى يا فلان أنت مواليد كام؟ يقول: والله أنا مواليد مثلا 15970. يقول: أنت منحوس. ليه منحوس؟ يقول: أنت في برج مثلا مش عارف برج إيه، وده في برج إيه. وكنا ونحن يعني طلبة في الإعدادية وكذا نوعنا بهذا الأمر، واحد يجيب الجريدة أول حاجة يقرأها في الجريدة واحد من أفواه المجانين، اثنين يقرأ حظه النهاردة، حظه النهاردة ايه وحظه بكرة ايه، كل يوم له حظ شكل، والواحد مرة ينكد ومرة يتبسط ومرة كذا، وهذا اعتقاد باطل وإشغال للناس بما ليس لهم فيه. بل سمعت هذا في بعض الإذاعات، تتصل مثلا المرأة ويتصل الرجل على الساحر من دول: مولدك كم كذا؟ يقول: انت مثلا كذا وكذا وكذا، هتتجوز، هتطلق، هتزعل، هتغضب، هتفرح، ابنك هيموت، ابنك هيعيش، زوجتك هتضربك، هتضرب زوجتك، اي حاجة من الحاجات دي. كل هذا باطل ولا اساس له من الصحة، وينبغي على الانسان ان يبتعد عن كل هذه الخزعبلات، ويجعل تعلقه بمن؟ برب الارباب سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد كل شيء. ان كل شيء خلقناه بقدر، بقدر، فالسعادة بقدر، والشقاوة بقدر، والولد بقدر، والعقم بقدر، والمال والغنى بقدر، والفقر بقدر، كل شيء بقدر. فينبغي الإنسان أن يتعلق بالرب الذي قدر كل شيء. طيب، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكروا حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. إيه يعني الكلام ده؟ تعلم منازل القمر. منازل القمر يعني إيه؟ يعني معرفة منزلة القمر. كل ليلة للقمر منزلة معينة حتى يتم 28، وفي 29 و30 لا يظهر في الغالب. لا يظهر فين؟ في الغالب. يعني إذن تعلم منازل القمر المقصود بها أننا نعرف أن النجم الفلاني سيخرج في اليوم الفلاني، وأن هذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصول، لأنها 28 نجما يقولون منها 14 يمنية و14 نجما شمالية، فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر، وإذا حلت في الجنوبية صار البرد، صار البرد. فابن عيينة الإمام المعروف سفيان لم يرخص في ذلك. ليه؟ سد للذريعة. وبعض العلماء رخص في ذلك زي أحمد وزي إسحاق. والصحيح في حكم تعلم منازل القمر إذا كان الأمر قاصرا فقط على معرفة منازل القمر للاستدلال بها على مثلا أشياء، فالصحيح أنه لا بأس بتعلمها، لأنه لا شرك فيها، مجرد تعلمها بس لا شرك فيها، فلا بأس ولا حرج. طيب، وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، معاذ الله. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر أي الذي يشربها، وقاطع الرحم القريب، ومصدق بالسحر. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، أي معنى لا يدخلون الجنة؟ هل معنى لا يدخلون الجنة أنهم يكونون كفارا؟ نكتب هذا السؤال: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة؟ الجواب أن أهل العلم، أو نقول أن الأمة، اختلفت في تأويل هذا الحديث وما يشابهه من أحاديث الوعيد. الأمة بفراقها اختلفت في تأويل هذا الحديث وما يشابهه في هذا الحديث وما يشابهه من أحاديث الوعيد على أقوال. القول الأول قول الخوارج والمعتزلة الذين أخذوا بظاهر هذه النصوص وحملوها على الخروج من الإيمان أما الخوارج فأخرجوه من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان وجعلوه في منزلة بين المنزلتين. يعني لا يدخل الجنة نمام، لا ثلاثة لا يدخلون الجنة ثلاثة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ولا كل هذه المعتزلة والخوارج أخرجوا بها من الإيمان، يخرج صاحب المعصية من الإيمان. طيب، وفي الآخرة يتفق الخارج المعتزل على خلوده في النار، يبقى لا يدخلون الجنة، إذا ماتوا على ذلك فلا يدخلون الجنة. ليه؟ لأنهم كفار. طيب، القول الثاني أن هذا الوعيد في من استحل هذا الفعل، اللي بيستحله، اللي يقول الخمر حلال، واللي يقول ان قطع الأرحام حلال، يبقى ده خارج من منه لأنه استحل محرما. القول الثالث أن هذا من باب الوعيد، فنمرها كما جاءت ولا نتعرض لمعناه. نقول الله قال كده أو الرسول قال كده ونسكت. القول الرابع أن النفي هنا يحمل على أنهم لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا، يعني بدون سبق عذاب، أنهم لا يدخلون الجنة دخولا مطلقا يعني بدون سبق عذاب، ولكنهم يدخلون الجنة بسبق عذاب إذا شاءه الله لهم، ويكون مرجعهم إلى الجنة. يعني مثلا يبقى معناه ثلاثة لا يدخلون الجنة، يعني يدخلون الجنة مع أول من يدخل، مثلا، فيكون هذا من باب نصوص الوعيد اللي هي الإنسان متوعد على المعصية بعذاب، لكن العذاب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل عذب وإن شاء لم يعذب الرب سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لباب التنجيم وما جاء في التنجيم. يبقى الدرس النهاردة درس مهم جدا، استفدنا منه معنى التنجيم، استفدنا منه أقسام علم النجوم من وقسمناه إلى قسمين، علم تأثير وعلم تسيير، وبينا أقسام علم التأثير وبينا أقسام علم التسيير. وبعد كده تكلمنا أيضا عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة ثلاثة، لا يدخلون الجنة. إيه معنى لا يدخلون الجنة على هذه الأقوال التي ذكرناها؟ وفيه بيان خطورة هذه المعاصي. أولا إدمان الخمر، والخمر كل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، فشارب الخمر متوعد بالعذاب. والثاني قاطع الرحم، الإنسان يقطع رحمه، يقطع أخته ويقطع أخاه ويقطع خالته ويقطع عمته، بل الإنسان لابد أن يصبر ولو وجد منهم أذى، ولو وجد منهم أذى. والقسم الثالث مصدق بالسحر، وطبعا ده فيه تفصيل، فالذي يصدق بالسحر وأن السحر له تأثير فهذا لا شك أنه له تأثير، لكن إذا ظن أن له تأثيرا في ذاته بدون إذن الله سبحانه وتعالى الكون القدري، لا، هذا يكون والعياذ بالله مخرجا من الملة. طيب نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم. ناخذ ما تيسر.